بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين. تقدم أن المستفاد من الأدلة والروايات أن حد السرقة يتضمن حقين وجنبتين، جنبة حق الله وهي في أصل العقوبة، عقوبة القطع، وجنبة حق الناس وهو في موضوع العقوبة. وترتب على ذلك عدة أمور، انتهينا إلى الأمر الرابع من هذه الأمور. الأمر الرابع أنه لو ملك السارق المال المسروق فتارة يكون هذا التملك بعد المرافعة، بعد رفعه إلى الحاكم وثبوت السرقة عليه يملكه، وأخرى يكون قبل ذلك. أما إذا كان التملك بعد المرافعة وثبوت الجريمة فلا إشكال عند أحد في أنه لا يؤثر في سقوط الحد، ولو أراد المسروق منه، لو أراد المسروق منه أيضا مالك الأصلي عفوه وإسقاط الحد أيضا لا يسقط، وذلك باعتبار ما تقدم من أن العقوبة حق الله لا يمكن إسقاطها حتى من قبل المسروق منه بعد ثبوته. ويدل على ذلك أيضا الروايتان الصحيحتان، صحيحة الحلبي ومعتبرة سماعة، اللتان كانتا تصرحان بأن الرفع بأن العفو من قبل المسروق منه والهبة قبل الرفع إلى الحاكم، وأما إذا رفع إلى الإمام فليس له بعد ذلك حق العفو عن العقوبة، عن عقوبة القاطع السارق، لأنها حق الله، وهذا لا إشكال فيه عند أحد. وإنما الكلام في الشق الثاني، وهو ما إذا كان تملك السارق للمال المسروق للعين المسروقة قبل المرافعة إلى الحاكم، فهل يكون ذلك موجبا لسقوط حق المسروق منه، لسقوط الحد وسقوط حق المسروق منه في المرافعة، أو لا يوجد ذلك؟ لعل المشهور أو نسب إلى المشهور أنهم يقولون بسقوط الحد، وادعى بعض المتأخرين أنه لا خلاف في هذه المسألة بين الأصحاب، نسب عدم الخلاف إليهم. ويمكن أن يستدل للوجه المنسوب إلى المشهور بوجوه عديدة، بوجوه ثلاثة. الوجه الأول من الوجوه أن يقال بأنه إذا ملك السارق المال المسروق منه، فحيث أن هنا يوجد حق خاص، أو أن العقوبة أن السرقة حق خاص، والحق الخاص مشروط بالمطالبة، والمطالبة تسقط بتملك السارق، إذن فيسقط الحق وتسقط العقوبة من باب كونها حقا خاصا. هذا الوجه إنما يتم بناء على أن يقال بأن عقوبة القاطع من العقوبات الخاصة، كما لعله استظهر ذلك بعضهم من فتوى المشهور، وإن كنا ناقشنا في ذلك فيما سبق وقلنا أنه لا يعلم أن المشهور يريدون الحقية الخاصة بهذا المعنى في باب القاطع، فإن المشهور أيضا يميزون بين حد القذف وحد السرقة. حد القذف يصرحون بأنه مشروط بالمطالبة، وأما حد السرقة أصله لا يجعلونه مشروطا بالمطالبة. نعم، المرافعة فيه يجعلونها مشروطة بالمطالبة. فإن كان المقصود من هذا الوجه من السقوط أن هذا حق خاص فيسقط بتبع التمليك، فهذا غير صحيح. هذا أولا. ثانيا، سوف يأتي أن تملك السارق للعين المسروقة لا ينافي ما هو مصب الحق الخاص في السرقة للمسروق منه، فلا يكون التملك دليلا ومقتضيا لسقوط حقه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به لإثبات الوجه القول المنسوب إلى المشهور، أن يقال بأن الحق بأن القطع وإن كان كحد حقا للشارع حقا لله ليس يملكه المسروق منه، ولكن حيث أن هناك حق جنبة شخصية وخاصة كما قلنا وهو في موضوع هذا الحد، وهو إثبات السرقة والعدوان على مال الغير، فيكون المسروق منه حق الإثبات لموضوع الحد، فإثبات موضوع الحد حق خاص وإن كان نفس الحد حق عام، وإثبات موضوع الحد وهو السرقة إنما يكون تابعا لتملك المسروق منه للمال المسروق. فإذا فرض أنه خرج عن ملكه المال المسروق وتملكه السارق فانتفى موضوع حقه الخاص في المرافعة، يرافع على ماذا؟ على شيء لا يملكه على كل حال ولا حق له فيه، فيسقط حقه في إثبات الموضوع، أي يسقط حق المسروق منه في المرافعة والمطالبة بموضوع بما هو موضوع للحد والقاطع والعقوبة، وهو إثبات أنه قد أخذ ماله، أن هذا المال ليس ماله الآن، فإذا لم يكن مالا له إذن فلا حق له في رفع هذا السارق الذي أصبح مالكا الآن إلى الحاكم. فإذا سقط حق المرافعة للمسروق منه سقط الحد لا محالة، لأن الحد يكون ثبوته فرع ثبوت موضوعه، فإذا سقط حق المسروق منه في إثبات الموضوع سقط لا محالة هذا الحد بسقوط موضوعه. هذا الوجه الذي هو أكثر فنية من الوجه السابق أيضا غير تام، فإنه يرد عليه أولا، يلاحظ عليه أولا أن هذا غاية ما يثبت لو تم، فهو يثبت سقوط حق المسروق منه في المرافعة، وسقوط حق المسروق منه في المرافعة لا يستلزم سقوط ما هو موضوع حد القاطع والعقوبة. فمثلا لو أراد السارق أن يأتي هو من قبل نفسه ويعترف عند الحاكم بأنه كان قد سرق هذا المال قبل تملكه، سرقه من فلان، فأقر بذلك، هنا هذا الإقرار لابد أن يكون حجة، ومجرد أن أن المسروق منه الآن لا يحق له المرافعة لا يعني أن السارق إذا جاء وأقر على نفسه بموضوع السرقة وأثبت تحقق هذا الموضوع بالإقرار أثبت تحققه وصدوره منه، لا وجه هنا لعدم ثبوت الحد، هنا يكون موضوع الحد ثابتا بإقرار السارق فيكون حكمه أيضا وهو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أيضا يكون ثابتا. ويؤيد هذا المعنى إطلاقات روايات الإقرار، فإن روايات الإقرار المتقدمة الطائفة الرابعة رأينا أنها كانت مطلقة، أن السارق لو جاء من قبل نفسه فأقر من قبل نفسه حينئذ هنا كان له للإمام أن يعفو وكان للإمام أن يقيم الحد عليه، مطلقا من ناحية أنه قد ملك بعد ذلك هذا المال بإرث أو بسرقة أو بنحو ذلك أو لم يملك. هذا أولا. انتفاء الموضوع لا ينتفي الموضوع، موضوع السرقة وموضوع الحد إنما هو السرق وإنما هو حدوث السرقة، ولهذا المال بعد ذلك تلف لم يتلف بقي لم يبقى، كل هذه الحالات الطارئة على المال بعد ذلك لا تكون مانعة من تحقق ما هو موضوع للحد وهو السرقة، يكون نظير ما إذا سرق المال ثم أتلف المال بعد السرقة، السارق لو أتلف المال إتلافه للمال لا يعني ارتفاع موضوع السرقة موضوع الحاد الذي هو السلف المتحقق، وثانيا أنه أن مجرد التمليك أساسا، مجرد التمليك تملك السارق للمال المسروق لا يعني سقوط حقوق المسروق منه في المال المسروق، فإنه يعقد افتراضه أن المسروق منه يبقى له حق في المال المسروق، كما لو فرض أن المال الذي سرقه السارق مدة ثم ملكه بعد ذلك كانت للعين منفعة استوفاها المال السارق، وهذه المنفعة كان لها أجرة المثل، والمالك الذي ملك المال المسروق في الشهر الثاني لا يعني أنه لا يريد ولا يطالب بما بأجرة مثل المنفعة التي استوفاها السارق قبل التملك، فليس مجرد تملك السارق للمال يعني سقوط كل حقوق المسروق منه في المال المسروق في العين المسروقة. ليش يحدد موضوع الحد؟ فحينئذ له أن يطالب، له أن يرافع السارق إلى الحاكم لإثبات أنه سرق ماله، وأنه استوفى حينما سرق استوفى منفعة هذا العين مدة مثلا كذا مقدار، فيطالبه بأجرة مثل أجرة مثل هذه المنفعة. وهكذا لو فرض أنه كانت السرقة بعد كان المال بعد السرقة بتصرف من قبل السارق فيه قد نقصت قيمته إما للاستهلاك أو لعيب قد أوقعه فيه، بحيث بعد ذلك وإن كان باعها مثلا على السارق ملكها للسارق، لكن ملكها للسارق بقيمة هي أقل من القيمة التي كانت لولا السرقة. وهنا أيضا يفتي الجميع بأنه يكون ضامنا السارق للفرق القيمة، وإن كان بعد ذلك يبيعه المالك يبيعه العين. فيتصور أن يكون أن يبقى للمسروق منه حق في المطالبة، حق مالي في العين المسروقة في الفترة التي تحققت فيها السرقة قبل التمليك وبعد السرقة، فيطالب يرافع له حق المرافعة إلى الحاكم، فيرفع السارق إلى الحاكم لإثبات أنه قد سرقه المال لا لأجل استرداد العين، ليقال بأن العين الآن ليس ملكا له لكي يسترده، بل لأجل استرداد ما كان يترتب على فترة السرقة من الحقوق المالية للمسروق منه. فله استوفي حينئذ عندما يثبت السرقة هم يستوفي تلك الحقوق المالية له من الأجرة المثل أو من النقص الذي أوقعه في المال، الخسارة التي لحقته نتيجة السرقة، وفي نفس الوقت يكون قد أثبت الموضوع وهو أن هذا كان قد سرق مالا من قبل مالا لإنسان مسلم محترم المال. إذن أفرضه بس تابع لسرقته، يعني عندما يريد أن يثبت موضوع الضمان ينبغي أن يثبت السرقة. لماذا يضمنه؟ يضمنه لأنه استدان منه، يقول لم يستدن منه. لماذا يقول؟ لأي سبب في ذمته؟ إيش بطر في دخل في ذمته أو لأنه سرق؟ لا، هذا يثبت موضوع الضمان، والموضوع الذي سوف يثبته إنما هو سوف يقيم بينة على أن هذا الإنسان كان قد سرق المال منه، فقد ثبت موضوع الحد. يطالب بالمنفعة التي فاتته، لا لم يرضى لا ليس هكذا. تمليك شيء أيضا لا يستلزم أنه يرضى بالخسارة. كيف بيعك للعين لا يعني أنك لا تريد المنفعة. ليش ما نعم لو فرض أن إنسانا يريد الأمر كما هو كذلك، إنسان إذا كانت المنفعة المستوفاة لها قيمة محترمة مهمة، تمليك العين لا يعني أن المالك لا يريد تلك المنفعة. نعم لو لم يكن له منفعة وأجرة مثل، نعم صحيح قد يكون هناك. أما أفرضوا سرق منه سيارة ثم بعد سنتين وجد السيارة وهي مستهلكة جدا وقد استوفاها واستوفى منافعها مدة سنتين بقيمة قد لا تقل عن قيمة السيارة الآن عندما يبيعها عليه على السارق، لا يريدها تمليكه لا يسقط حقه،
لأنه يكون توبة من هذا الذي واقم على
لا التوبة هاي كل حيثيات أخرى ليست ملازمة للتمليك. أفرضوا لم يتوب، أفرضوا كل هالقضايا غير موجودة
عليها ودفع المال،
هذا بعد حيثيات أخرى غير مأخوذة في التمليك.
وهذا راجع عن عمله.
حيثيات أخرى بعد غير ما أخذ في التمليك. الكلام أن التمليك يسقط لا أن التوبة تسقط. التوبة سواء كان تمليك ولم يكن تمليك يكون مسقط. إذن فمجرد أنه يتملك المال بعد ذلك السارق بإرث أو ببيعين من قبل المسروق من لا يعني سقوط الحقوق المالية للمسروق من. المسروق من يبقى له حق المطالبة بالمنفعة المستوفاة في تلك الفترة، له الحق في المطالبة بالأرش أرش القيمة الناقصة التي ربما يفترض أنه السارق بسرقته قد أتلف جانبا من المال أو استهلك المال فأصبحت قيمته أقل من قيمته يوم سرق، وهذا فرق القيمة أيضا يطالب به. مجرد أنه مستعد المالك للتمليك لا يعني أنه مستعد للتنازل عن كل تلك الأمور أو مستعد لعفو السارق عن سرقته. نعم لو فرض أنه صرح بأنه يعفو عن السارق وأنه لا يريد من السارق لا تلك المنافع ولا يريد من السارق أيضا قطع يده، يعفو عن حق المطالبة بقطع يده على السرقة، حينئذ يدخل في المسألة في الفرع الثالث المتقدم، وهو ما إذا عفى المسروق من عن السارق بعد عفوه بعد ليس له حق المرافعة. أما مجرد التملك تملك السارق أو تمليك المسروق من للسارق أو تملكه بإرث ونحو ذلك بالأسباب غير الاختيارية، مجرد التملك لا يكون بمعنى أن السارق أن المسروق من المالك ليس له حق بعد في هذا المال، ليبقى له حق فحينئذ يمكنه أن يرفعه إلى الحاكم لإثبات موضوع حقه، وإثبات موضوع حقه يكون بإثبات السرقة. وما هو موضوع الحد؟ إنما هو حدوث السرقة لا بقاء السرقة، لوضوح أنه حتى لو تلفت العين المسروقة بعد السرقة بأي شكل تلفت أو أتلفها أو أخذها سارق آخر غاصب آخر كل ذلك لا يوجب سقوط حد القطع وموضوع القطع في حق السارق لو ثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار ونحو ذلك. إذن فثانياً أساساً افتراض أن التملك يوجب سقوط الحق المالي في العين المسروقة من قبل المسروق من، هذا الافتراض في نفسه غير صحيح، فإنه يتصور نعم
موضوع حقه الذي يرفعه هو المنافع وليس العين.
على كل حال يمكن أن يثبت موضوع المنافع، عندما يبدأ أن يثبته سوف يثبت السرقة، فله حق المطالبة والمرافعة وبعد المرافعة أيضا يثبت بالبينة أنه قد سرق، وماذا نريد بعد إذا ثبت موضوع الحد؟ ولا كان له حق المرافعة أيضا إن كان السقوط، وبعبارة أخرى هكذا يقولوا إن كان سقوط الحد من باب أنه لا يثبت موضوعه فموضوعه السرقة آنا ما ليس السرقة بقاء، لوضوح أن بقاء السرقة ليس شرطا في ثبوت الحد. إن كان سقوط الحد من باب أن المسلوق من ليس له أن يرافع فالمفروض أنه له حق في المال، المفروض أن له حق مالي يستطيع أن لماذا يضيع هذا الحق على بأي وجه؟ لا خب عندما يريد إذن فله حق أن يطالبه بمنافع العين، فعندما يرافعه يثبت موضوعه، عندما يرافعه له أن يثبت موضوع المنافع التي استوفيت، يقول له الحاكم كيف ذهبت عنك المنافع؟ يقول بالسرقة، ويقوم بينة على إقامة على ثبوت السرقة. فمن ناحية حق المرافعة لا قصور، يعني حق أن يرفعه للحاكم الحق الشرعي ثابت له، من ناحية أن موضوع الحد غير ثابت كل بينة تثبت موضوع الحد، البينة تأتي وتقول قد سرق هذا الرجل، وإذا ثبت موضوع الحد ثبت الحد لا محالة. فلأي سبب يسقط هنا العقوبة؟ هل يكون سقوط العقوبة من باب أن موضوعه ارتفع وموضوعه إنما هو السرقة حدوثان، أما بقاء العين المسروقة ليس شرطا في موضوع الحد؟ فإذا كان من عدم من جهة ارتفاع الموضوع فواضح أن الموضوع غير مرتفع، إن كان من جهة عدم إمكان المرافعة فيكفي في إمكان المرافعة أن يكون للمسروق من أثر عملي وحق مالي مضيع، بمجرد أن يكون المسروق من حق مالي قد ضيعه السارق يكون له حق رفعه للحاكم لاسترداد ذاك الحق، لاسترداد الحق المالي الذي ضيعه فيكون له حق المرافعة، وإذا ثبت له حق المرافعة إذن في المرافعة يثبت الموضوع يقيم البينة على أن هذا الإنسان قد سرق هذا المال، لأن ما هو له أيضا في غير موارد التمليك ليس أكثر من حق الاسترداد، هناك أيضا هكذا في سائر الموارد لو لم يكن مملكه ما هو حق المسروق منه؟ ليس حق المسروق من قطع يده، حق المسروق من استرداد المال، وإنما يثبت موضوع السرقة لأنه عندما يريد أن يثبت حقه في المال واسترداد المال سوف يقيم البينة على السرقة على أن هذا سرقه المال، إذن فالمال له لابد أن يرجع إليه، عندما يثبت موضوع السرقة وهو موضوع الاسترداد يثبت موضوع الحد أيضا، ولا يكون بعد له بعد ذلك أن يعفو عن الحد، لأن الحد حكم حق الله سبحانه وتعالى. إذن
إن كان بالهبة أو بالمال لماذا لم يطالب المناسة قبل أن
الآن يطالب؟ ليش يطالب؟ هم يقول له يملكه ويقول سوف أطالبك بتمام منافع التي استوفيتها أو الأشياء أو النقص الذي حصل في المال، وإلا رفعتك إلى الحاكم.
الراس بيأخذ أشد الأحوال، كيف يطلب منه المال الحاضر وينسى أنه كانت
يملكه؟ تمليك لا يعني لا يعني الموافقة على الخسارة، خسارة السابقة يريده أيضا.
أي إنسان يعلم أن هذا لأنه غاصب يأخذه في أشد الأحوال، كيف يطلب منه الآن في المال مالية العين الموجودة وينسى أنه
يريده هو لا يعطي فيرفعه الحاكم، يقول هذا المال الآن أملكه لك، يبيعه لك، بس لا يرضى بتفويت المنافع التي راحت. افرض السارق لا غير مستعد لدفعها، فيرفعه الحاكم من أجل أن يستوفي من تلك المنافع التي أذهبها عنه عليه.
غير مستعد لدفع المريم عنها لازم
لا ما كنتش ملازمة، هاي ملازمات من أين تفرضها؟ الأمر وثالثا أساسا نناقش في كبرى هذه النكتة التي بينت في هذا الوجه الثاني، وهي أنه لا بد في المقام أن ننقح هذه النكتة. المسألة منوطة بتشخيص هذه النكتة، أن موضوع حق المرافعة وحق الخصومة للمسروق من ما هو موضوعها؟ هل موضوعها هو ملاكها بحسب الحقيقة؟ موضوعه وملاكه، ملاك هذا الحق الخاص، حقه في استرداد المال، أو أن ملاك هذا الحق عبارة عن العدوان الذي حصل عليه بالسرقة. لو كان ملاك حق المرافعة حقه في المال وهو حقه في استرداد المال، خب يقال حق الاسترداد يسقط بعد التمليك، حق الاسترداد لا ليس للمالكي حق الاسترداد شيء لا يملكه، فإذا لم يكن له حق الاسترداد فمثلا يسقط حق المرافعة وحق وأما لو شخصنا أن ما هو موضوع هذا الحق حق المرافعة هو العدوان الحاصل بالسرقة، لأنه اعتدى عليه هذا الإنسان بنفس عملية السرقة، فإن عملية السرقة عدوان على الشخص، على مال الشخص، والعدوان على مال الشخص عدوان على الشخص لا محالة. فهذا العدوان حتى بعد تمليك العين للسارق أو تملك السارق للعين بإرث ونحو ذلك، هذا العدوان لا ينقلب عما وقع له، هذا متحقق، لأنه قد اعتدى عليه وسرق منه المال، إذن فهو له حق رفعه للمال للحاكم. حق رفع هذا الإنسان إلى الحاكم لإثبات أنه اعتدى عليه وسرق ماله، فإن العدوان على المال يوجب هذا الحق الشخصي، لأنه عدوان على الشخص، والعدوان على الشخص يقتضي جواز أن يرفع هذا الإنسان هذا المعتدى عليه إلى الحاكم، حتى لو لم يكن هناك حق مالي كما في موارد القذف، فإن من يقذف شخصاً قم لا ينقص من أمواله شيئاً، وليس له حقاً مالياً للمقذوف، لكن له حق في قبال العدوان الشخصي الواقع على كرامته، فإنه اعتدي عليه بقذفه، وهذا القذف عدوان على كرامة الشخص، فيكون له حق رفعه للحاكم. إذن فحق الرفع وحق المخاصمة ليس مخصوصا بالحقوق المالية، بحقوق الاسترداد والعين والضمان وهذه المسائل، حتى يكون هذا الحق ساقطا بسقوط الضمان والاسترداد ونحو ذلك، بارتفاع موضوع الضمان أو ارتفاع موضوع الاسترداد. موضوع حق المرافعة وملاك حق المرافعة وحق المخاصمة ورفع المعتدي إلى الحاكم هو كونه قد اعتدى على الشخص، سواء كان هذا العدوان يستلزم ضمانة، يستلزم حق استرداد عينه حقا ماليا، أو لم يستلزم حقا ماليا. هناك أيضا إذا لم يكن مستلزما للحق المالي لكن كان عدوانا على الشخص، يحق له أن يرفعه للحاكم. والمستظهر من أدلة الباب أيضا هو هذا المعنى، والمناسب أيضا هو هذا المعنى، مناسب مع الحق الشخصي المجعول هنا للمسروق من، إنما هو أن يكون هذا الحق في قبال العدوان الحاصل على ماله حينما اعتدى عليه بالسرقة، اعتدى عليه السارق بسرقته لماله. إذن فما هو موضوع حق المرافعة محفوظ حتى بعد التملك، حتى بعد تملك السارق وكأنه وقع خلط هنا بين الحقين، بين حيثيتي الحقين. تصور أن حق المسروق من في المرافعة ينشأ من حقه في الضمان أو في الاسترداد، كأن حقه تمام حقه الخاص وأنه له أن يضمن ذاك الإنسان القيمة إذا كان قد أتلف العين، أو يسترد العين إذا كانت العين باقية. افترض أن الحق الخاص في المرافعة ناشئ من الحق المالي، فإذا سقط الحق المالي مثلا ولو بقاء حينئذ يسقط حق الخاص، مع أن المسألة ليس هكذا. الحق الخاص الذي يكون في المقام موضوعه وملاكه إنما يكون بلحاظ الحق، حق بلحاظ العدوان الواقع عليه، فإن هذا عدوان، إن هذا عدوانا شخصيا على مال شخص، والمعتدى عليه على ماله وعلى كرامته، ولو لم يكن هناك ضمان وحق مالي مستتبع لذاك الحق في قبال حق رد هذا العدوان، يكون له حق المرافعة والخصومة، كما في سائر الموارد التي يكون للمعتدى عليه حق المرافعة من دون حق مالي أصلا، من دون ضمان، من دون استرداد عين، ومن دون حق مالي. إذن فالذي يكون مستفادا من الأدلة، من أدلة الحق الخاص أو الجنب الحقية الموجودة فيه السرقة من قبيل رواية أبي حسين، رواية خالد، أبي خالد حسين بن خالد، رواية حسين بن خالد: ما كان للناس فهو للناس. وهذا له أن يدافع عن الاعتداء الواقع على أمواله، على السرقة الواقع على أمواله، حتى لو ملك السارق بعد ذلك هذا المال بسبب من الأسباب المملكة، لأن العدوان الشخصي لا يرتفع بتملك السارق بعد ذلك لهذا المال. إذن فهذا الوجه الثاني أيضا وجه غير فني، لا تحت عنوان الذي يسرق بعد ذلك يملك، يعني كأنه لم يسرق، كأنه أصلا لم يسرق، لم يعتدي على مال أحد. آخر من الذي يرفعه أولا حتى يقطع؟ يقطع إذا ثبت موضوعه. من الذي يرفعه الثالث؟ من الذي يرفعه؟ هو هم لم يقر. الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يرفعه، يرافعه للحاكم حتى يثبت فيقطع، إنما هو المسلوق من، والمفروض أنهم يقولوا مسلوق من انتفى حقه، حق المطالبة، فإذا لا يقطع، ولهذا يقول بسقوط الحال. إذن فالصحيح أنه لا يكون هذا الوجه الثاني أيضا تاما. الوجه